أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في بحث هذا اليوم، هناك شاهد آخر في كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، التي تبين أو يبين فيها بوضوح أنه يؤمن بولاية الفقيه في عصر الغيبة، وأن الفقيه أعطي الولاية من قبل الإمام المعصوم في عصر الغيبة، بالبيان الذي تقدم فيما سبق، وهو ما ورد في الجزء الثالث من المكاسب، هذه الطبعة الجديدة، في صفحة 561. يقول في ولاية عدول المؤمنين: اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه. ما هو أن الفقيه له الولاية؟ وهو ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع. هذا الذي قلنا فيما سبق، أن هناك مجموعة من الأمور نجزم بأن الشارع يريد تحققها في الخارج، ولم يعين لها وليا بالخصوص. هذه هي الأمور التي أعطيت فيها الولاية للفقيه في عصر الغيبة. فلذا يرتب على ذلك، يقول: إذا كان الفقيه متعذر الوصول، إذا فرضنا أن الفقيه لم يكن موجودا، فإلى من ننتقل؟ يقول: ننتقل إلى عدول المؤمنين. وهذا يكشف عن أن الوصول إلى عدول المؤمنين هو في طول ماذا؟ الفقيه. يعني أن الفقيه أولا ثبتت له الولاية، فإن لم يكن فننتقل إلى من؟ إلى عدول المؤمنين. على إلى هذا فيما يتعلق بأصل البحث. أعزائي، يبقى عندنا بحث أخير، ولا إن شاء الله ولا أريد أن أطيل فيه حتى ننتقل أو نرجع إلى بحثنا الأصلي، وهو أنه تأثير هذه النظريات في مسألة الخمس في عصر الغيبة. نحن إنما عرضنا هذه المسألة حتى أربط البحث في ذهن الأعزة، أننا عرضنا لهذه المسألة، قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الخمس على نوعين، كما أن ركعات الصلاة على نوعين: نوع فرضه الله كالأوليين من كل صلاة، صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو صلاة الظهر والعصر، الأوليين فرض ربكم، كذلك هناك نوع من الخمس هو ماذا؟ هو حكم ولائي صدر من الإمام المعصوم، وهو ما يتعلق بأرباح المكاسب. قلنا بأن هذا الحكم، هذا الخمس، ثابت بولاية المعصوم، وعند ذلك تنحل كل الإشكالات السابقة، أنه لماذا لم يكن في عهد رسول الله، لماذا لم يبعث، لماذا لم يهتم به الأئمة الأوائل، لماذا؟ الجواب باعتبار أنه تلك الأزمنة لم تكن حاجة إلى مثل هذا الخمس، وعندما توسعت رقعة أتباع شيعة أهل البيت احتاجوا إلى هذا المال، فوضعوا ماذا؟ فوضعوا الخمس في أرباح المكاسب. والشاهد على ذلك أنهم مرة خففوه، ومرة زادوه، ومرة رفعوه، ومرة وضعوه، ونحو ذلك. هنا نحن انتقلنا، إذا يتذكر الأعزاء، انتقلنا إلى بحث آخر، وهو أن هذا الحكم الولائي انتقل إلى الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أو لم ينتقل. قلنا أن هذه المسألة مرتبطة ماذا؟ مسألة بالصلاحيات المرتبطة أو التي أعطيت للفقيه في عصر الغيبة، وعلى أساسها يتضح أنه هذه الصلاحية أعطيت له أم ماذا؟ أم لم تعط له بأن يزيدها بأن ينقصها بأن يخففها ونحو ذلك، كما فعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما سنشير بعد ذلك أنه الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام قال وضعت كذا، أو أن بعض الأئمة قالوا بأنه ما كان لنا فهو روايات الإباحة، ما كان لنا فهو لشيعتنا اللي بعض محاملها هو هذا المعنى. دخلنا في هذا البحث حتى ننتقل إلى هذه المسألة، وهو أنه ما هو تأثير هذه المباني والنظريات الأربع في ولاية الفقيه في عصر الغيبة على مسألة الخمس من النوع الثاني، يعني أرباح المكاسب للنوع الأول الذي ثبت بنص القرآن الكريم وما يتبع ذلك. هذه المباني الأربع أشرنا إليها إجمالا فيما سبق، ووقفنا عند النظرية القائلة بولاية الفقيه في المورد الأول أو ولاية الإفتاء وولاية القضاء وولاية الحدود وولاية أن الأمور، هناك كثير من الأمور لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام المعصوم أو الولي الفقيه، وولاية الأولوية في الأمور ماذا؟ في الأمور العامة، هذه بيناها تفصيلا. وإجمال تلك النظريات الأربع مرة أخرى حتى نطبقها على محل الكلام أعزائي، النظرية الأولى وهي النظرية التي كانت تدعي أن الإمام المعصوم أو الشارع بالمعنى العام أو الأعم، أن الشارع لم يعطي الولاية للفقيه بحسب الأدلة اللفظية، التفتوا جيدا، لا بحسب الأمور الحسبية والأدلة ماذا العقلية، لا لا، بحسب الدليل اللفظي، بحسب الدليل اللفظي لم يعطى للفقيه إلا ولاية الإفتاء، حتى ولاية القضاء لم يثبت بدليل اللفظ، كل ما أعطي للفقيه في عصر الغيبة أنه يحق له أن يفتي بين الناس. ما معنى أن يفتي؟ بحسب اصطلاحنا إذا أردنا أن نذكر المصادق يعني أن يكتب رسالة عملية للناس، وليس إلا، لا توجد عنده عنده وظيفة وعظ وإرشاد وتوجيه، ولكن أي ولاية إضافية على ذلك ماذا؟ لا توجد. فإن قلت ماذا يقول هؤلاء في القضاء؟ يقولون باعتبار أن القضاء من الضرورات التي علمنا أن الشارع لا يرضى بفواتها، إذن لابد أن يوجد قضاء في حياة الناس، وهذا القضاء القدر المتيقن أن يقوم العالم به، وهو من؟ وهو الفقيه الجامع للشرع. هذه لا من باب أن الشارع قال للفقيه عليك ماذا؟ أن تقضي بالناس، بل نحن من باب القدر المتيقن عرفنا أنه هذا الموقع لا يمكن أن يقوم به أو أن يفعله إلا ماذا؟ إلا الفقيه الجامع للشرائط. وهذه قرأنا العبارات، يتذكر الأعزة عن السيد الخوي قدس الله نفسه أنه لا يوجد أي دليل لفظي دال على إعطائه ولاية القضاء، فضلا عن ولاية إقامة الحدود، فضلا عن ولاية ماذا؟ الإذن في التصرف، فضلا عن ولاية ماذا؟ الأولوية. قد يوافق السيد الخوئي ومن هو تابع لهذا المبنى على أن كثير من هذه الأمور أيضا يقوم بها الفقيه، ولكن يقوم بها الفقيه من باب ماذا؟ من باب الأمور الحسبية والقدر ماذا؟ والقدر المتيقن. هذا هو الاتجاه الأول. طبعا هذا الاتجاه الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه تبعه بعض تلامذته من الأعلام المعاصرين، وقالوا بأنه لم يثبت للفقيه أكثر من هذا الأمر، وهو أن الأمور الحسبية ليست أكثر من ذلك. ولكن هناك قضية أعزائي، وهذا بعد ذلك سيتضح محتواها، وهو أنهم قالوا فيما يتعلق بالإفتاء لا يتوقف على شيء إلا ماذا؟ إلا أن الإمام المعصوم نصبه لهذا المقام، ولهذا بعد يتوقف أن الناس يقبلون أن يفتي أو لا يقبلون أو لا يتوقف. سواء رضي الناس أو لم يرضوا، بايعوه أم لم يبايعوه، قبلوه أو لم يقبلوا، توجد عنده مقبولية أو لا توجد، من حقه ماذا؟ بإذن من الإمام أن يكتب ماذا؟ رسالته العملية ويفتي الناس. هنا جملة من الأعلام المعاصرين اللي ما نحتاج أن نذكر الأسماء، قالوا ومن قال، التفتوا لي جيدا، قالوا بأنه في ولاية الإفتاء، نعم في الأمور الحسبية في النظرية الأولى، أما عندما نأتي إلى الأمور الأخرى، يعني ولاية القضاء، ولاية إقامة الحدود، هذه النظرية قبلت أن الفقيه هو القدر، ماذا؟ هو القدر المتيقن، يعني إذا كان لابد من القضاء فلا بد أن يقوم به من؟ الفقيه. قالوا بأنه فيما زاد على الإفتاء بالإضافة إلى فقاهته لابد أن يكون مقبولا عند العامة، يعني رضا ماذا؟ رضا العامة، يعني قبول ماذا؟ قبول الناس، يعني أدخل الأمة كعنصر مؤثر في إعمال هذه الولاية من الفقيه على النظرية ماذا؟ على النظرية الأولى. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء؟ هؤلاء يقولون أنتم تقولون القدر المتيقن، نشك أن الفقيه الجامع للشرائط له الولاية على الناس مطلقة بحسب الأمور الحسبية أو إذا قبله الناس، ومع الشك الأصل ماذا؟ الأصل عدم الولاية، فإذا لابد أن نأخذ هذا القيد أيضا. من هنا ذهب جملة من الأعلام الذين بنوا على هذه النظرية، يا نظرية، نظرية الأمور الحسبية وعدم وجود الولاية للفقيه في عصر الغيبة، قالوا بشرط أن تكون يستطيع أن يعمل ولايته في غير الإفتاء، في القضاء، في إقامة الحدود، بشرط ماذا؟ أن يكون مقبولا من الناس، مقبولا من العامة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي النظرية التي قرأناها عن السيد الشهيد، وهو يقول بأنه أساسا نحن نقول بأن الفقيه أعطي الولاية في عصر الغيبة، ولكنه أوسع من ولاية ماذا؟ ولاية الإفتاء. ما هي؟ قال في منطقة الفراغ، هذه التي عبر عنها السيد الشهيد، منطقة الفراغ، قال هذه المنطقة الفقيه يستطيع أن يوجب ويستطيع ماذا؟ أن يحرم، وأعطي مثل هذه الولاية، ولكن دائرتها مقيدة ماذا؟ ها؟ بالمباحات بالمعنى الأعم، ولا تتجاوز هذه الدائرة. على أي أساس يقوم الفقيه بهذا؟ يقول على أساس المصالح التي يشخصها أولا، والقواعد التي وضعها الشارع ثانيا. هناك مجموعة من القواعد، هذه القواعد إذا صح التعبير الفقه المقاصدي، يعني أنه يرجع إلى الشريعة، الشريعة بشكل واضح وصريح على سبيل المثال في سورة الحاشر هكذا تعبر الآية المباركة في الآية 7 من سورة الحاشر، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هسه لماذا يعطى هؤلاء كلهم؟ قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني هاي الآية تشير إلى أنه ولي الأمر مسؤول أن لا يوجد فارق طبقي كبير في المجتمع بين الأغنياء وبين ماذا؟ وبين الفقراء. فإذا وجد هذا الفارق مسؤوليته شنو؟ ها؟ أن يأخذ، أن يقف أمام الأغنياء ويعطيها لمن؟ ويعطيها الفقراء. تقول الناس مسلطون على أموالهم، يقول لا لا لا، لأنه هذا حاكم على ذات، هذه بعد صلاحيات الفقيه، ولكن في هذه الدائرة، في الدائرة التي وضعها الشارع. على أي لحوة، هذه هي النظرية. نعم هناك بحث أعزائي التفتوا لي جيدا، وهو أن سيد الصدر القائل بنظرية ولاية الفقيه في منطقة الفراغ في عصر الغيبة، هل أن هذه الولاية انتصابية أو أن هذه الولاية ماذا؟ انتخابية، يعني إنما أعطيت الولاية له إذا انتخبه الناس، لو أعطيت الولاية سواء رضي الناس أو ماذا أو لم يرضى الناس، هذا بحثه سيأتي. التفتوا لي أعزائي، هاي النظريات التفتها إلى دقتها لأنه بها آثار كثيرة فقهية وعملية وغير ذلك. النظرية الثالثة وهي النظرية التي تعتقد أساساً أن الإمام المعصوم أو الشارع لم يعطي الولاية مطلقاً، أساساً الفقيه لا توجد له ولاية في نفسه، في قبال يا نظرية النظرية الرابعة اللي تقول أنه بمجرد صار فقيهاً جامعاً للشرائط أساساً الولاية له عنوان قهري، أصلاً مو بيده حتى هو. لو أن الفقيه الجامع للشرائط قال أنا أريد أن أكون فقيهاً ولا أريد أن أكون ولياً، يقولون مو كيفك أنت إذا مثل من قبيل الأب، إذا صار الإنسان أب يقدر يقول أنا ما أريد ولاية على الأب، مو مهم لأنه هذا حكم من الشارع، الولاية بيد من؟ بيد الأب. ولذا هذاك هناك بحث بأنه أساسا مثل هذه الولايات حق أو حكم، لأنه إذا كانت حق يستطيع ماذا أن يتنازل عنه، أما إذا كانت حكم شرعي ها يستطيع أن يتنازل عنه، هو مو بيده حتى يتنازل عنه. التفتوا لي جيدا، هؤلاء يقولون بأن هذا من قبيل الحكم من الشارع، أن من وجد فيه هذا العنوان فتكليفه هذا، ما هو تكليفه؟ أنه صار وليا ماذا؟ على الأمة. فلهذا مو فقط لا يتوقف على اختيار وإرادة الأمة، لا يتوقف على رضا ماذا؟ الفقيه نفسه. في قبال هذه النظرية اللي هي النظرية الرابعة، النظرية الثالثة ماذا تقول؟ النظرية الثالثة تقول لا، إذا صار فقيها جامعا للشرائط في عصر الغيبة عند ذلك تكون فيه مؤهلات أن يكون وليا، أما ليس وليا بالفعل كيف تتحقق له الولاية؟ هذه أنا نحو الفتوى فقط لا أقول هنا، هذا الذي قلت بأنه بحث ولاية الفقيه فبحث عميق جدا ومن أهم الأبحاث الفقهية اللي تقريبا غائبة في حوزاتنا العلمية اللي لابد يبحث عنها في مباحث الاجتهاد والتقليد. هذه الولاية من أين تعطى له؟ في هذه النظرية الثالثة وهي النظرية الانتخابية اللي سميناها بالولاية ماذا؟ الانتخابية. أعزائي يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول يقول أن الولاية تعطى من قبل الإمام المعصوم، جعلته حاكما فإنهم حجتي عليكم. هذه النظرية الانتخابية ماذا تقول؟ تقول ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ وهو أنه إذا انتخبتك الأمة أنا أعطيك ماذا؟ الولاية. أما إذا لم تنتخبك الأمة فهي إعطاء الولاية للفقيه ولكن مشروط بقبول ماذا؟ بقبول الأمة، وهذا الشرط من قبيل مقدمة الوجوب. يعني ماذا؟ يعني إذا لم يتحقق هذا الشرط فلا ولاية، من قبيل إذا لم تتحقق الاستطاعة فلا ماذا؟ فلا وجوب للحج. هذا الشرط بالنسبة إلى الولاية شرط ماذا؟ مقدمة وجوب. يعني ما لم يتحقق هذا الشرط فالمشروط عدم عند عدم شرطه. نعم بالنسبة إلى الناس مقدمة واجب، يعني ماذا؟ يعني أن الأمة يجب عليها، مو مخيرة، أن تنتخب الفقيه أو أن تنتخب ماذا؟ المغني. لا لا مو هالشكل. الأمة عندها واجبات، من واجباتها ما هي؟ ها؟ أن تنتخب الفقيه، فإن لم تفعل فقد عصت الحق سبحانه وتعالى، عصت الشارع، لم تقم بتكليفها، فهو مقدمة ماذا؟ مقدمة واجب مو مقدمة وجوب. إذا كان مقدمة وجوب الأمة تقول على شنو احنا نجيب فقيه أصل احنا ما ننتخبه حتى ما تحصل له ماذا الولاية، روح ننتخب أي شخص نريد. الشارع يقول لا أنت مو مخير في هذا، كما أوجبت عليك الصلاة 4 ركعات وصلاة الصبح 2 ركعات أوجب عليك شرعا ماذا ها أن تنتخب الفقيه، فواجب على الأمة أن تنتخب مو مخير. نعم بالنسبة إلى الفقيه الانتخاب يكون ماذا شرط وجوب ومقدمة وجوب، لا شرط واجب ومقدمة واجب. إذن الذي يعطي الولاية بناء على هذا الاتجاه، الذي يعطي الولاية للفقيه بعد الانتخاب، الأمة تعطي الولاية لو الإمام يعطي الولاية، فهو نائب عن الإمام لو نائب عن الأمة، ها هو نائب عن الإمام المعصوم لأنه هو يعطيه الولاية، إني جعلته حاكما إن فإنهم حجتي عليكم. هذا اتجاه في الولاية الانتخابية. اتجاه آخر، لا هو هذا، هو هذا الاتجاه مولانا حداثوي بصح إن صح التعبير، هو مولانا رايح صاير إيشي، وهو أنه يقول أساسا أن الأمة بانتخابها تعطي الولاية للفقيه. تقول أن الأمة من أين عندها صلاحية؟ تقول باعتبار أن الشارع أوكل الأمة في أن تنتخب من تراه ماذا مناسبا لهذا الموقع. نعم ذكرت الشرائط، قالت لا اللي تنتخبون مو من حقكم تنتخبون من تشاؤون، لابد تنتخبون شخص ماذا ضمن هذه، والولاية أعطيت للأمة أن توكل في هذه الولاية من تشاء. فإذن الفقيه وكيل عن الإمام، نائب عن الإمام، لو وكيل ونائب عن الأمة، ها أي منهم؟ ها هذه هواي تقترب من النظرية ماذا قولوا معي من النظرية الديمقراطية الغربية، ولكن مع هذا الفارق الأساسي، وهو أنه في الديمقراطيات الغربية يقول أن الشعب هو مصدر السلطة، وأنه مخير أن ينتخب من يشاء حتى يخرجه من الخمارات وينصبه ماذا وليا عليه رئيسا عليه. الشارع يقول لا أنا لن أسمح لك، الأولا أنا أعطي الأمة هذا الحق، لأنهم تعلمون أن الولاية الأصل هي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله أعطى هذه الولاية لمن؟ للأمة، والأمة هي مكلفة بأن تنتخب ضمن ماذا؟ ضمن شرائط. ما أدري واضح هذا الاتجاه الثاني؟ هذه النظرية من يؤمن بها؟ هذه النظرية يؤمن بها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. السيد الصدر يعتقد بأن الولاية في منطقة الفراغ ليست انتصابية من قبل من؟ من قبل الشارع أبدا، وإنما الشارع أعطى هذه الصلاحية لمن؟ للأمة، والأمة هي تنتخب فتعطيه الولاية التي أوكلت إليها. وهذا بحث قيم، أنا بودي أن الأعزاء يراجعون هذه الرسالة اللي كتبها في أخريات حياته، بعد لا يستطيع أحد أن يقول بأنه هذه لعله أوائل حياته وبعد ذلك تنازل عنها، لا هذا البحث موجود أعزائي في هذه الإسلام يقود الحياة، في الرسالة تبدأ من صفحة أعزائي بالي. الرسالة تبدأ يعني هي خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، اللي تبدأ من صفحة بالي. تبدأ من صفحة بالي. من صفحة 123 أعزائي إلى صفحة 162 تقريبا 40 صفحة. حاولوا الأعزاء اللي عندهم اليوم هذه الرسالة فليطالعوها من أولها إلى آخرها، ما تحتاج وقت أكثر من ساعة واحدة. رسالة قيمة جدا حتى تطلعوا على نظرية سيدنا الشهيد في هذا المجال، أنا فقط أشير إلى بعض مقاطعها. في صفحة 128 من الرسالة هذه عبارته، يقول: وهذا يعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن الخلافة، بعد أن يبين آيات الخلافة: خلائف في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة، يقول هذه الخلافة ليست مرتبطة بنبي معين أو شخص معين، وإنما كل إنسان فهو ماذا؟ فهو خليفة الله. وهو، التفت جيدا للعبارة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية في الحكم، هو أعطاها ماذا؟ النيابة. فإذا المجموعة البشرية أو الأمة أو المجتمع، عبر ما تشاء، هذه نائبة عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، باعتبار أصالة أن الولاية لمن؟ لله، ليس كالمجتمعات الغربية أو النظم الديمقراطية الغربية التي تقول أن الشعب هو مصدر السلطات، لا لا، أن الله هو مصدر ماذا؟ السلطات. سيد الشهيد يعتقد أن الله أوكل هذه لمن؟ للأمة. أناب الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون وإعماره اجتماعيا، وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم، الناس يحكمون أنفسهم، وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي في صفحة 130 يقول: وبهذا يتضح الفرق الأساسي بين النظرية الإسلامية وبين النظرية الغربية. النظرية الإسلامية مقيدة، وهو أنه لا يستطيع أن ينتخب من يشاء، وهي مسؤولة أمام الله. أما النظرية الغربية لا، فإنها ماذا؟ فإن الجماعة في هذه الأنظمة هي صاحبة السيادة. أما في النظام الإسلامي صاحب السيادة من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إلى أن يأتي في صفحة 153 من الكتاب يقول: وعلى هذا الأساس تفهمون معنى البيعة. يقول: حتى بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الرسول والأئمة. يقول: ما هي الضرورة باعتبار أن الرسول والأئمة ولايتهم أيضا من الأمة لو ولايتهم من الله؟ يقول: نعم، ولاية النبي والأئمة ممن؟ من الله، ولكن واجب على الأمة أن تبايع. هذا الوجوب وجوب ماذا؟ وجوب فقهي. يقول ماذا؟ يقول: حتى يهيئ الأمة أن الحاكم لا يكون إلا بماذا؟ إلا ببيعة. كما أن التأكيد على البيعة للرسول للأعظم ووصيائه تأكيد من الرسول على شخصية الأمة وإشعار لها بخلافتها العامة، وبأنها بالبيعة تحدد مصيرها، وأن الإنسان حينما يبايع يساهم في البناء ويكون مسؤولا عن الحفاظ عليه. ولا شك في أن البيعة للقائد المعصوم واجبة. هذا بحث أشرنا إليه الأعزاء يتذكرون، أنه أساسا هل من الواجبات البيعة أو ليست ماذا؟ من الواجبات الفقهية. هنا واضح يقول أنها ماذا؟ من الواجبات، ولا يمكن التخلف عنها شرعا، ولكن الإسلام أصر عليها واتخذها أسلوبا من التعاقد بين القائد والأمة، لكي يركز نفسيا ونظريا مفهوم الخلافة العامة ماذا؟ في الأمة. جيد، بعد ذلك يأتي في صفحة 161 يطرح هذه القضية، وهي أنه إذا كان الأمر كذلك، افترضوا أن الأمة انتخبت شخصا، باقي الفقهاء ماذا يفعلون؟ الحوزة ماذا تفعل؟ المؤسسة الدينية ماذا تفعل؟ يقول: نعم، المؤسسة الدينية وظيفتها ماذا؟ وظيفتها المراقبة، وبتعبيره الشهادة، وظيفتها أن تراقب هذه المسيرة، سواء كانت من الناس أو ممن؟ أو من الحاكم. فإذا وجدت أي انحراف ماذا تفعل؟ ها؟ تحاول أن تصحح ذلك الانحراف. على الأحوال، هذه هي النظرية الثالثة بتوجهيها أو اتجاه الاتجاهين الموجودين فيه. النظرية الرابعة أعزائي أتصور بعد صارت واضحة، وهو أنه في النظرية الرابعة الإمام المعصوم مباشرة ينصب ماذا؟ ينصب وليا على الأمة، ينصب شخصا يقول لا، ينصب عنوانا، كل من تحقق بهذه الشروط وهذا العنوان فهو ماذا؟ فهو ولي على الأمة بالفعل، وهذا الذي اصطلحنا عليها بالولاية ماذا؟ بالولاية الانتصابية في قبال النظرية الثالثة التي هي الولاية الانتخابية. سؤال أخير أعزائي في هذا المجال حتى إن شاء الله لعله ننتهي من هذا البحث، هو أنه إذن ما الفرق، ما هي الفروق والآثار والنتائج المترتبة على النظريتين الأخيرتين، يعني الثالثة والرابعة، يعني الانتخابية والانتصابية؟ أعزائي هناك فروق وآثار ونتائج فقهية واجتماعية وسياسية، الآن مو بصدد التفصيل فيها، ولكن بقدر ما يمكن أحاول أن أشير إلى بعضها إجمالا بنحو الفتوى لا أكثر من ذلك، حتى تتضح بأن هذه فقط ليست أبعاد نظرية وترفية محضة، وإنما لها آثار مترتبة. الفارق الأول أعزائي أنه بناء على النظرية أو الولاية الانتخابية فإن للأمة دورا أساسيا ومحوريا في الولاية، سواء قبلنا الاتجاه الأول أو قبلنا ماذا؟ الاتجاه الثاني. الأمة هي التي تعين وتحدد مصيرها، وأنا أتصور ما الأعزاء إذا يروحون يفكرون ويقرؤون في هذا الاتجاه أن الأمة إذا انتخبت شيء وعينت وليا أو حاكما تشعر نفسها بكل وجودها وكيانها مسؤولة ماذا؟ مسؤولة عن إنجاح التجربة، بخلاف ما لو ماذا؟ أنها مفروضة من الأعلى، هو له دور فيها وليس له دور، فلهذا يهتم بنجاحها أو لا يهتم. ولذا تجدون بأن الأنظمة التي قامت على أساس شعبي وعلى أساس قبول جماهيري، هذه الأنظمة استطاعت ماذا؟ أن تحقق منجزات كبيرة ما استطاعت أن تحققها تلك التي ماذا؟ تقوم على أساس استبدادي وديكتاتوري وأن الأمة لا دور لها. قلت لكم آثار اجتماعية ونتائج كبيرة جدا مترتبة على ذلك، هذا مضافا إلى أنه نتيجة ذلك هو أن الأمة لابد أن تشتغل عليها المؤسسة الدينية لترفع من وعيها حتى تنتخب من الأصلح. أما إذا لم يكن للأمة دور أساسا المؤسسة الدينية ترفع من مستواها وما ترفع مستواها، يؤثر أو لا يؤثر، لا قيمة لذلك. وهذا بخلافه على الولاية الانتصابية، فإن مثل هذه النتائج الطيبة والمفيدة والأساسية تتحقق أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. الفارق الثاني أنه بناء على النظرية أو الولاية الانتخابية فإن الولاية تكون عقدا بين الولي وبين ماذا؟ وبين الأمة. بس أنا ما أريد أعبر عنها أنه عقد اجتماعي، عقد شرعي، عقد سياسي، أي شيء تعبر عنه هذا ليس مهما، ولكنه قائم ماذا؟ بطرفين، متقوم ماذا؟ بطرفين. ومن هنا بعد إذا قبلنا أن هذا عقد بين القائد أو بين الولي وبين الأمة، عند ذلك مسألة أوفوا بالعقود ونحو ذلك ماذا؟ يكون من مصادقه هذا العقد. وهذا بخلافه على الولاية الانتصابية فإنه عقد إن صح التعبير أو ليس بعقد، ليس بعقد أساس، حتى لعله ليس بإيقاع. لماذا؟ لأنه أساسا فقط الشارع قال فلان ضمن المواصفات فقيه، الفقيه يقول ما أرضى، يقول مو بكيفك ما ترضى، أما في الانتخابية بإمكان الفقيه أن لا يرشح نفسه حتى يكون وليا في الأمة. فإذن المسؤولية قهرية في الانتخابية أو غير قهرية؟ لا، ليست قهرية. أما في بخلاف الانتخاب انتصابية فإن المسؤولية والولاية ما هي؟ قهرية. فلا دور لا للأمة، بل ولا دور حتى ماذا؟ لقبول الفقيه. الفقيه افترضوا يرى نفسه فقيه جامع للشرائط، بس لا يجد من نفسه القدرة والاستعداد والمؤهلات لأن يتصدى ماذا؟ لهذا المقام. في الانتخابية من حقه أن لا يتصدى، أما في الانتصابية فهو ماذا؟ فهو ولي بالفعل. الفارق الثالث أعزائي أنه في الانتخابية، في الانتخابية بالإضافة إلى أن الفقيه الجامع يكون مسؤولا أمام الله، لأن النظرية نظرية دينية، هو مسؤول أمام منه؟ ها؟ أمام منه؟ أمام الأمة الذين انتخبوه. وأنما انتخبوه ترى جزافة ما انتخبوه، انتخبوه لأنه عنده مشروع سياسي، عنده مشروع اجتماعي، عنده مشروع بناء حضاري، عنده. النتيجة ما هي؟ النتيجة إذا وجدوا أنه لم يلتزم لهم بما وعدهم بإمكانهم ماذا؟ يسوله ها؟ أن يفسخ، خصوصا على الاتجاه الثاني اللي هو وكيل عمن؟ وكيل عن الأمة، مو وكيل عمن. ولذا بكل ما أوتي من قوة بناء على الولاية الانتخابية يحاول أن ينجح المشروع، أما في الانتصابية هو الأمة أصلا إلها دور ما له. إذا يطلع منهم حس يضربوا على رأس الأمة، يقول كيفك شنو أنت، يجب عليك بس تخالفني تروح نار جهنم، أنا أقعد تحت المبردة مالتي وولي عليك رغم أنفك لأن الشارع نصبني على ذلك. أقول له ماذا تسوي لي شيء؟ يقول أسوي شيء، ما أسوي شيء أنت لابد شنو تطيعني، وإذا تخالفني أمون تروح قبل بلا حساب وين إلى نار جهنم، والراد عليهم كالراد على الله. هذا فارق واي مهم بين النظرية الانتخابية أو الولاية الانتخابية والولاية ماذا؟ الانتصابية. الفارق الرابع أعزائي على الانتصابية، خلوا ذهنكم يم، على الانتصابية والولاية الانتخابية إذا صار عندنا خصوصا في هذا الزمان اللي مدعي الاجتهاد والمرجعية مو واحد واثنين مولان، على الانتصابية إذن إذا عدنا 100 مجتهد جامع للشرائط، إذن هاي الأمة كم ولي بيها؟ ها؟ 100 ولي. فقيه مولانا في البلد أليف، ما أريد أجيب الأسماء، في زاوية من زوايا هذا العالم بمجرد يصير فقيه فعند ولاية على كل الشيعة في العالم، من اللي خالفه يروح شنو؟ خصوصا إذا صدرت منه أحكام يعني أعمل ولايته. عند ذلك ماذا يحصل أعزائي؟ أولا يحصل عندنا تداخل الولايات، لأنه كل هؤلاء الفقهاء إذا أعملوا ولاياتهم شو يصير؟ تداخل فيهم. وثانيا يلزم التزاحم، ولذا تجدون أن الفقهاء قالوا إذا تزاحم الولاية من الفقهاء فما العمل؟ حاروا فيها المسألة وقع. بعضهم قال نقدم بالقرعة، هذا أعمل ولايته لأنه عنده ولاية بالفعل، وذاك عنده ولاية بالفعل، هذا يقول تعاملوا، ذاك يقول شنو لا تتعاملوا، هذا يقول افعلوا، ذاك يقول ماذا لا تفعلوا، هذا يقول سووا قواعد في أمريكية في العراق، ذاك يقول ماذا لا تسوون قواعد أمريكية. هذا المسكين ماذا يفعل؟ وين أين يذهب؟ هاي قضاء بعد، هذه أحكام، هذه مو فتاوى، لأنه موضوعات هذني. ففي الموضوعات ماكو حكم شرعي، أكو جنو، ماكو فتوى، أكو ماذا؟ حكم من الشارع، من الفقيه. هذا الإنسان العامي شي سوى؟ وهل نتيجته ما هي؟ نتيجته أن المجتمع إذا بعشرة فقهاء مو المجتمع الشيعة، لأنه حتى لو عندنا مجتمع في الهند وباكستان صار فقيه جامع للشرائط وصدر فتوى على شيعة العراق أو شيعة إيران أو شيعة لبنان، ماذا؟ ها؟ يمكن مخالفته؟ لا يمكن مخالفته شرعا. من هنا بعضهم قال نحل القضية بماذا؟ القرعة. وقال بعضهم نحل القضية بالأسبقية، من اللي سبق إلى الإعمال فالآخرين شنو؟ فيتسابقون في السبق. وبعضهم حلها عن طريق شورى الفقهاء. هسه أنا ما أدري هذول شورى الفقهاء أم إذا صاروا سبعة وخمسة منهم اتفقوا هذولك الاثنين شلون رأيهم الشرعي يسقط، أنا ما أعرفها. لأن شورى الفقهاء إذا صار إجماع فبها ونعمل، أما إذا ما صار إجماع يعني خمسة منهم قالوا تبقى القواعد واثنين قالوا شنو أو ثلاثة منهم قالوا شنو ما تبقى القواعد، عد شلون هذول الأربعة رأيهم نافذ على منه؟ هو شنو الحكم الشرعي بالأكثرية شنو؟ هذاك اللي قال لا، لأنه تشخيصه أن حكم الله هو ماذا؟ هو الله. شلون يتنازل لأنه فد واحد أكثر قالوا إيه؟ أصلا إلى معنى هذا أصلا؟ نعم في القضايا الدنيوية هذا ممكن، أما في القضايا الشرعية اللي هي مرتبطة بماذا؟ بالثواب والعقاب والجنة والنار والعقاب والثواب أصلا ما إلى معنى أنت تتنازل عن رأيك لأنه شخص آخر ماذا؟ رأي أكثر. بينك وبين الله أساسا إلى معنى الشورى أصلا في هذا المجال؟ نعم كما قلت لكم بلدية يسوون خمس نفرات، يسوون خمس نفرات بلدية، البيوت هالشكل نبنيها لو هالشكل نبنيها، هسه بعض يقول هالشكل بعض يقول هالشكل، نعمل بالأكثرية، لكن مو في الأحكام الشرعية. يعني مثلا خلي ذهنك، يعني مثلا اجتمعوا سبعة، اجتمعوا تسعة، ثلاث الأكثرية خمسة منهم قالوا مولانا ثبت الهلال، تمام، وأربعة شنو؟ شنو؟ ما ثابت الهلال. شي يقولون المقلديهم افطروا لو لا تفطروا؟ اكو منطق يقدر يقول بانه لانه لان الاكثريه قالت يقول اذا افطروا؟ يصير اصلا هذا؟ اصلا يصير هذا؟ على اي الاحوال انا واقعا لم اتعقل معنى شورى الفقهاء في مساله الحكم الشرعي. نعم شورى الى متصور في الموضوعات ماذا؟ التي ليس لها علاقه بالاحكام الشرعيه. جيد اتركونا هذا. هذا راي قال، راي قال بالانتخاب. نقول مولانا بأنه عندما يتزاحم الفقهاء ماذا نفعل؟ نذهب أين؟ ها؟ إلى الناس. فالناس منو قالوا؟ الآخرين لابد شنو؟ يقعدون في بيوته. طبعا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول بالأسبقية، وماكو حل آخر أعزائي، ماكو حل آخر. التفتوا لي، هذا كله أين؟ على ماذا؟ على الانتصابية. أما على الانتخابية أساسا تزاحم متصور أو غير متصور؟ أصلا لا موضوع له، لا موضوع له على الانتخابية، لأنهم الذي لم ينتخب هو ولي، نعم هو فقيه جامع للشرائط يكتب رسالة شنو؟ عملية، ما في مشكلة، ولكنه يستطيع إعمال ولايته أو لا؟ أصلا له الولاية أو ليست له الولاية؟ لا ولاية له حتى يعملها. عندما يخرج إلى الشارع وعندما يذهب إلى السفر وعندما يرجع يتعامل معه كأي إنسان عادي، أي مواطن عادي. لا يقول أنا فتوى يا فلان شي حرام، هذه فتواك حرام لمن مقلديك وما لا يتنافى مع النظام جنو النظام العام. عند ذلك تجدون بيني وبين الله الإسلام عندها يستطيع أن يبني دولة ماذا؟ دولة عصرية. أما على ذيك المبنى على الانتصابية واقعا مولانا فتفوضى، وفوضى أصلها إلهي، يعني كل واحد يدعي ماذا؟ أن الحج رايد منه هذا. الأخير حتى أنهي هذا البحث، الأخير أعزائي في الولاية الانتخابية يمكن أن تتصور هناك ولايات في الأقطار المتعددة بلا تزاحم بينها. يعني في العراق باعتبار أن الولاية إنما تتحقق بالانتخاب، فالشعب العراقي إذا انتخب وليا فهو ولي عليهم بحدود ماذا؟ ها؟ بحدود ال... ها؟ الإقليم أو بحدود الدولة أو عبر عن القطر، عبروا عنه ما تشاء، ويمكن أن تتعدد، ولكن تتزاحم بعد أو لا تتزاحم؟ لا تتزاحم ولا تتداخل ولا أي شيء آخر. هذه بعض الفروق والآثار المترتبة على هاتين النظريتين. إن شاء الله بإذن الله تعالى في غد سوف نقول أثر ذلك على بحث الخمس في عصر الغيبة، والحمد لله رب العالمين.